بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في شروط القدوة ما بين الإمام والمأموم. قال: ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا، وإن بان إماما وخرج بمقتد من انقطعت قدوته، كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت، أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد، لكن مع الكراهة. عندما تكون الجماعة لابد من إمام ومأموم، والمأموم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون موافقا للإمام، وإما أن يكون مسبوقا. فالذي جاء في الركعة الأولى مع الإمام وكبر معه سيسلم معه قطعا، إن لم يخل بركن من الأركان وأراد أن يعيد ركعة من الركعات. أما المسبوق فيصلي مع إمامه ويعد الركعات لنفسه، فما صلاه في الأول يعتبره الركعة الأولى له، ثم الثانية، فإن فاته مثلا ركعتان عند ذلك يقوم فيقضي ركعتين بعد سلام الإمام. هذا يسمى الآن متم لصلاته. إذا كان عندنا إمام ومأموم وأتينا إلى الصلاة لنقتدي بهذه الجماعة، فهل يجوز لنا أن نقتدي بالمأموم؟ لا، إنما نقتدي بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أما المأموم فلا يجوز الاقتداء به. اللهم إلا إذا أردنا أن نعلم حركات الإمام من المأموم، تكاثرت الصفوف فيتدل حركة الصف الأول على حركة الإمام بالنسبة للصف الثاني، وهكذا إلى انتهاء الصفوف، لكن الكل بمن يقتدوا؟ بالإمام. لذلك المقتدي لا يصح الاقتداء به مطلقا. متى يكون مقتديا؟ ما لم يسلم الإمام اسمه مقتدي. إذن ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا، بأن وإن بان إماما. أنا عندما أقتدي به ينبغي أن أعزم بالنية أو الاجتهاد على أن هذا الذي أقتدي به هو الإمام. وخرج بمقتد من انقطعت قدوته، كأن سلم الإمام، فبعد تسليم الإمام سيقوم المسبوق الآن إلى إتمام صلاته. كنا مثلا الآن في صلاة الفجر، صلينا سلم الإمام، واحد منا أدرك الإمام في التشهد، عندما سلم الإمام قام ليأتي بركعتين لأنه لم يدرك أي ركعة مع الإمام، دخل إنسان متأخرا، فهل ينشئ صلاة لنفسه أم يأتي وراء ذلك المسبوق وبعد ذلك يقتدي به ويتمم صلاته؟ حتى لو جاء الثاني وبعد ذلك سلم الأول وكان هذا مسبوق فأراد أن يقتدي به آخر، هذا يصح. لكن قبل أن يسلم الإمام، هل يجوز لواحد منا أن يقتدي بأحد المصلين؟ لا، إنما نقتدي جميعا بالإمام. أو قام مسبوقون، جاءت جماعة فصلوا مع الإمام وبعد ذلك قاموا من أجل أن يتموا الصلاة، فكان بعضهم يجهر مثلا في الصلاة واقتدى به الآخرون، يعني جعلوه إماما على جملة المتأخرين، وكلهم قد فاتته ركعة مثلا أو ركعتين، عند ذلك هل يصح هذا بعد سلام الإمام؟ نعم، لكن مع الكراهة. أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة. انتهينا من هذا. إذن لا تصح باختصار القدوة، إنما تكون بالإمام ولا تكون بالمقتدي، والمقتدي هو الذي يتابع الإمام ما لم يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام صار اسمه مسبوق متم لصلاته، يصح الاقتداء به. الآن العلاقة ما بين الإمام والمأموم. قلت في الأمس ليست الإمامة عبارة عن تقدم إنسان إلى المحراب وأن يلبس شيئا من الملابس، أن يضع عمة على رأسه أو جبة أو عباءة، ليست عبارة عن هذه المظاهر. الأصل كيف يقرأ هذا الإمام وهل تصح صلاته أم لا. ولذلك الناس ينقسمون أيضا إلى قسمين، إلى قارئ وأمي. ولا نقصد الآن بالأمي هو الذي يقرأ لا يقرأ ولا يكتب، لا، القارئ هو الذي يجيد القراءة وإن لم يكتب حرفا واحدا، قد يجيد القراءة بالتلقي ويحفظ القرآن ويجوده ويخرج الحروف من مخارجها ومن صفاتها، عند ذلك نقول هذا قارئ. والأمي ولو كان يحمل أعلى الشهادات ولكنه لا يعرف قراءة القرآن. كم من إنسان اليوم ربما يدعي أنه يحمل شهادة دكتوراه مثلا، فبدل ألف لام ميم يقرأ ألم، وهذا كثير اليوم مؤسف، يعني حتى في طبقات المثقفين بشكل كبير. وذلك سببه هجر القرآن الكريم والاهتمام بالعلوم واللغات إلى غير ذلك. ولا قدوة قارئ بأمي، وهو من يخل بالفاتحة. الخلل في الفاتحة سيكون ببعض حروفها، لذلك قال وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية. فمثلا لحرف من الحروف قد يخرجه من غير مخرجه، فيعطينا حرفا مكان حرف، وسيأتينا بعض التفصيلات في ذلك، أو عن إخراجه من مخرجه، أو عن أصل تشديده وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه. ألا ترى أن المأموم عندما يأتي إلى الإمام وهو يركع ماذا نقول له؟ اركع مع الإمام، الإمام يتحمل عنك الفاتحة. فإذا كان الإمام لا يستطيع أن يتحمل الفاتحة عن نفسه، فهل يستطيع أن يتحملها عن غيره؟ فمثلا لو كان هذا يخل بشدة من شدات الفاتحة، عند ذلك قال مثلا بدل إياك نعبد قال إياك نعبد، وهنالك أسماء كثيرة لهذا الاسم، معنى ذلك صار إياك ضمير نصب متقدم على الفعل في محل نصب مفعول به، أي نعبدك يا رب، هذا معنى. أما إذا قال إياك معنى ذلك افترض اسما من الأسماء، فصار يعبد شيئا نجما من النجوم اسمه إياك مثلا، فصار يعبد هذا النجم. انظر إلى الخلل الذي أحدثه ترك الشدة من لفظ إياك. هذا معنى أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم. قال ولا علم بحاله، مثلا لم يعلم القارئ المقتدي بقارئ بحال الإمام. نعم. وإن لم يمكنه التعلم ولا علم مثلا علم بحاله، هو نفسه حتى القارئ أحيانا لا يعلم أنه يظن نفسه قارئا ومع ذلك هو ليس بقارئ، ولو أدركه راكعا ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا أو يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية. عندنا إمام دخلنا إلى صلاة الظهر والعصر لم نستطع أن نميز قراءته لأن الصلاة سرية، ونظن ونحمل الأمر على الخير أنه لا يتقدم للإمامة في المسجد إلا من كان يتقن القراءة، لكن عندما صارت صلاة المغرب لم يجهر بصلاته، وذلك خوفا من أن يفتضح أمره أمام الناس. عند ذلك هل يصح الاقتداء به؟ لماذا لم يجهر؟ إذن لأنه جاهل، لأنه لا يستطيع القراءة، لأنه إذا جهر بقراءته تكلم الناس عنه، لا يخرج معه هذا الحرف ولا يأتي بهذه التشديدة ولا ينتظم نظم قراءته ولا يعرف مخارج الحروف ولا يعرف أحكام التجويد إلى غير ذلك. عند ذلك نقول على هؤلاء المأمومين أن يفارقوا هذا الإمام، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ. سأله بعد الصلاة لما لم تجهر في صلاتك مثلا، قال مصاب بمرض في صدري لا أستطيع أن أجهر بالصلاة. سأله عن قراءته فتبين أنه قارئ، إذن كان السكوت لعذر عارض وهذا سبب عدم الجهر بالصلاة. أما إذا تبين أنه ليس بقارئ فالصلاة والجماعة عند ذلك لم تصح، لأنه كان ينبغي عليه أن يعلم حاله قبل أن يقتدي به. ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي إن لم يستوي الإمام والمأموم. أحيانا تدخل إلى قرية من القرى أو إلى جماعة من البدو أو إلى مسجد في الصحراء، ولو نظرت الذين يصلون في هذا الأمر تجدهم جميعا ربما يخرجون حرفا مكان حرف، يبدلون الكاف شينا مثلا بالإجماع، مثلا يبدلون الضاد ظاء بالإجماع، لا يوجد واحد منهم يتفضل على الآخر أو يحسن. ماذا يفعل هؤلاء؟ هل يصلي بعضهم ببعض أم يترك الصلاة؟ إذا استوى الإمام والمأموم في نفس الحروف المعجوز عنها في النطق تصح اقتداء بعضهم ببعض، أما أن يقتدي قارئ بهم أو عالم بهم فهذا لا يجوز. فما رأيك إذا كان هذا الذي يريد أن يصلي شيخ عشيرة لا يستطيع أحد أن يتقدم عليه ولو كان صغيرا ولو كان قارئا؟ نقول لهذا القارئ إن صلاتك لا تصح خلف ذلك الإنسان إن لم يستوي الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر، كل واحد من الاثنين مخطئ، ولكن خطأ هذا يختلف عن خطأ هذا. ومنه أردت يدغم في محل في غير محله بإبدال، الأردت هو الذي يدغم حرفين ليسا من حروف الإدغام. فمثلا عندما نقول من يعمل، النون والياء من حروف الإدغام، الياء من حروف الإدغام بعد النون الساكنة، تحول النون الساكنة مع الغنة إلى ياء مثلا ولكن بغنة. أما من ربهم هذه ماذا تحدث؟ تحول النون الساكنة إلى راء مشددة لكن بدون غنة، هذا إدغام في محله أو إدغام متماثل ميم مع ميم إلى غير ذلك. أما أن يأتي فيدغم مثلا في كلمة واحدة، أصل الإدغام أن يكون في كلمتين لا في كلمة واحدة، أو أن يدغم مثلا في بين حرفين لا يصلحا للإدغام، فيقول بدل المستقيم ماذا يقول؟ المتقيم. وهذا كثير مما نسمع، أكد على هذا فترى أن السين قد ذهبت، وبعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم مثلا، بدل المستقيم ذهبت السين، وبعد ذلك أدغمت السين بالتاء، هذا يسمى أردت. كل من يفعل ذلك لا يصح أن يكون إماما. قال وألثغ، طبعا وهذا الألثغ وهو الذي يبدل حرفا بآخر، كأن يبدل السين بالثاء مثلا، فعند ذلك تستطيع أن تقول، يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم هذا أبدل حرفا بحرف آخر، فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم، يعني أحيانا يوجد في المكان من يعلمه، يستطيع أن يسافر إلى مكان ليتعلم ولكنه لم يتعلم، عند ذلك لا نقول لا تصح إمامته، بل لا تصح صلاته فضلا عن إمامته. وإلا هذا كان في مكان بعيد ولا يعلم أنه جاهل، وهذه مشكلة. يعني أحيانا ينقسم الجهل إلى قسمين، جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل البسيط هو الذي يجهل بأنه جاهل، يعني وكما قالوا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني عند الحمار يعلم نفسه أنه جاهل، لكن واحد على شكل الآدميين لكن لا عقل له، ومع ذلك يظن نفسه عالما فيجهل بأنه جاهل، فهذا جاهل مركب ضعف يعني. ولكنه شبه ذلك بأنه كان يركب على ظهره، فقال الحمار جاهل من الدرجة الأولى، لكن المركب عليه الراكب عليه جاهل مركب من ضعفين. قال وإلا صحت صلاته كاقتدائه بمثله، وكره اقتداء بنحو تأتى. بعض الناس إذا أراد أن يتكلم يخرج حرف التاء في أول الأمر هكذا، لكن بعد ذلك يقرأ، هذا لا قدرة له على إزالة هذا الحرف، أو يخرج منه حرف الفاء بدل حرف التاء فهكذا تظهر على فمه وبعد ذلك يتكلم. ما حكم هؤلاء؟ وكره اقتداء بنحو تأتى، لأنه إذا جاء بالفاتحة يأتي بها على شكل حسن، أو فأفاء كذلك، ولا حين بما لا يغير معنى كضم هاء لله. مثلا فعندما يأتي حرف الجر فالأصل أن نقول لله، فلو قال لله مثلا عند ذلك هذا أخطأ في الإعراب لكنه لم يخطئ في المعاني. وقد يوجد يعني أحيانا وبعض الأشياء تفهم بالجملة، فنحن نعلم أن الأفعال خاصة المعربة إما أن تكون مرفوعة، وهذا إذا تجردت عن الناصب والجازم، فتقول مثلا نعبد هذا بالرفع، فإذا جاءت لن قبلها تقول لن نعبد، وإذا جاءت لم ماذا تقول؟ لم نعبد. يا ترى لو غير المعنى، لو غير الإعراب، هذا يسمى عند ذلك لاحن، فقال بدل نعبد نعبد، هذا يسمى لاحن. وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله، يقول لله مثلا، وفتح دال نعبد نقول نعبد، فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة نقول في آخر الفاتحة مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، التاء لمن؟ لله عز وجل. أنعمت يا رب على من؟ على عبادك. أنعمت، لو قال أنعمت كأنه يخاطب امرأة، أو صراط الذين أنعمت كأنه هو الذي ينعم عليهم. معنى ذلك هذه الحروف من فتحة وضمة غيرت المعنى كثيرا، ولذلك إذا كان هذا اللحن يغير المعنى قال كأنعمت بكسر أو ضم، أنعمت أنعمت، إذا كان أنعمت كأنه يخاطب امرأة، نعم، أو ضم كأنما هو المتكلم فقال أنعمت. أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم، لأنه ليس بقرآن. يعني لو واحد قال مثلا صراط الذين أنعمت أو أنعمت عليهم، فحلف آخر قال والله هذا ليس بقرآن، يصدق في يمينه، لأن القرآن لم يأتي كذلك، بل أتى صراط الذين بالخطاب أنعمت عليهم. نعم، إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره. يعني ما هو التقصير؟ أنه ترك التعلم، فلا بأس حتى ولو كان الإنسان كبيرا في السن أن يأتي إلى المسجد وأن يتعلم أولا قراءة فاتحة الكتاب، لأن المعول عليها في الصلاة جميعا، وبهذا يستطيع أن يتعلم. لكن من هنا إلى أن يتعلم يصلي احتراما للوقت، وإذا حكمنا بعدم صحة صلاته فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ربما ترى بعض العامة من الكبار في السن الذين لم يتعلموا، وربما عاشوا عمرهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يصلون الرحمن الرحيم في البسملة بدل الرحمن الرحيم، وقد سمعت هذا يعني من بعض الكبار في السن، وهكذا يعني كانت حياتهم، لا يستطيع ولم ينبهه أحد ولم يعلمه أحد، فهذا من الخطأ. إن بعض الناس جاءوا إلى المسجد هنا، وإخواننا بعد الدرس يقومون بتعليم القرآن وقراءة القرآن مع بعضهم، كل واحد من هؤلاء لو نظر إلى اليوم الذي دخل فيه يضحك على نفسه، ولكن رأى نفسه في كل يوم يزداد علما، حتى إنهم ليمرون على كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. حتى مرة لقد اجتمعت يعني مع أخونا أبو راتب جزاه الله خيرا، يعني يجمع بعض الناس، فختمة قال لي هذه الختمة يعني بلغ لها من الوقت، يعني حضرت في ختمتها أكثر من 18 سنة، كانوا يقرؤون الآية ويقرئ الآية كل واحد أبدا، طبعا فاتحة هذا شيء مفروغ منه، كلهم يتقنون الفاتحة، لكن كان يقرئ الآية ثم يقرئ الثاني والثالث والرابع، ولو كانوا يعني عددا كبيرا، حتى يسمع قراءة الآية من الجميع بشكل صحيح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية التي بعدها. اليوم المشكلة أنه يوجد تعالي، كل واحد يقول أنا متعلم، وكأنه هو يحكم على نفسه، لا يريد للآخرين أن يحكموا عليه، أو يستحي لمكانته الاجتماعية. مثلا كيف أنا مدير في مؤسسة وآتي أمام واحد لا أعرف أن أقرأ الفاتحة؟ لا تقرأ، هذا الواقع، أنت لا تستطيع القراءة، فينبغي عليك التعلم. إذا قصرت في الصغار فينبغي عليك أن تأتي في الكبر وبعد ذلك تتعلم، وإلا يفوتك الأمر وصلاتك كلها ليست بصحيحة، وأنت يمكنك التعلم ولا ينال العلم اثنان، مستحٍ ومتكبر. لا تستحي، أقدم إلى المسجد وبعد ذلك تعلم. لو كنت غير فارغ عليك أن تقتصر أقل الدرجات. كان بعض الناس قد جاوز 100 من يعني من العمر، وكان يصلي إماما في بعض المساجد، وكان قد قرأ على شيخنا الشيخ حسين شيخ القراء، قرأ عليه بعض السور الصغيرة، 4 سور صغيرة فقط والفاتحة، فإذا رأيته في أي إمامة قدم لها فإنه كان يقرأ هذه السورة. قلنا له: لماذا لا تقرأ شيئا وقراءتك حسنة؟ قال: هذه السور شهد لي بها شيخ القراء بأنها صحيحة في نطقي، فأنا عندما أقرأ لوحدي أقرأ ختمة يعني منها، ولكن عندما أصلي إماما أصلي بقراءة شهد لي بها أهل الخبرة أنها صحيحة. ولذلك لا أريد أن أدجل على الناس وليقولوا عني أنني لا أحفظ إلا هذه السور وآتي بها، وهذا شيء جميل، إنما أتقن شيئا. مهما كان الأمر يستطيع الإنسان أن يتقن هذا الأمر خلال أسبوع، خلال يوم أحيانا، كل إنسان على حسب حاله. اجلس مع طالب علم واطلب منه أن يقرئك ذلك حتى تتأكد أن صلاتك صحيحة، ثم تنطلق بعد ذلك إلى زوجك في البيت. بعد ذلك هذه الزوجة تحتاج إلى من يعلمها، هذه الصغيرة تحتاج إلى من يعلمها. كانت المدارس تعلم، اليوم أغلب المدرسين لا يتقنون القراءة للأسف، إلا في بعض المدارس أو بعض من تعلم خارج المناهج. نعم، أما الذين فقط يعني سلكوا طريقا واحدا فإنه لا يوجد اهتمام كبير. إذا كان الذي يعطي جاهل فكيف يستطيع أن يعلم الآخر؟ إذن لابد من التعلم، هذه دعوة إلى التعلم إلى كل واحد. إخواني، لو أراد منكم واحد، أي واحد، أن يفعل أمرا دنيويا لسأل عنه الناس جميعا قبل أن يفعله من أجل أن يتقنه تماما. ولذلك علينا أن نهتم بهذا الأمر. ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا، فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها، بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل انتهى. أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به. بالنسبة للفاتحة هي أهم الأشياء. في غير الفاتحة طبعا لا يوجد واحد منا مهما على قدره إما أن يخطئ خطأ مقصودا أو غير مقصود، يعني إما أن يكون جاهلا به بمعنى آخر، أو أن يكون خرج من لسانه بدون قصد، وهذا يجري على الناس جميعا. أما في الفاتحة فينبغي علينا أن نتقن ذلك الأمر بشكل جيد، إلا إذا قدر وعلم وتعمد، لأنه حينئذ كلام أجنبي. ومن قال كلاما أجنبيا في الصلاة ما حكمه ولو كان عند ذلك بطلت صلاته، وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به، لكن للعالم بحاله، كما قاله الماوردي واختار السبكي مقتضاه قول الإمام: ليس لهذا قراءة غير الفاتحة. يعني ليس، فالفاتحة فقط هي التي يقرأها، أما إذا كان يلحن في غير الفاتحة اكتفي بالفاتحة، وهذا ركن من أركان الصلاة، واقتصر عليها ولا تقرأ فوقها شيئا، لأنك إن قرأت فإنك تبطل صلاة، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا. ثم قال: ولو اقتدى بمن ظنه أهلا فبان خلافه. يظن أن هذا الإمام يصح الاقتداء به، لكن الواقع تبين خلاف ذلك، ما حكمه؟ نعم، هذا ما سنأتي إليه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب